لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعاً أيها الإخوة الأخيار وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعاً من الجنة منزلاً. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك الحبيب إلى قلبي على طاعته، أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، ورقة عمل أقدمها اليوم لأمة الحبيبة للخروج من هذا المأزق الحرج، فأنا أكرر دائماً وأقول لا ينبغي أن يكون العلماء بطرحهم في واد ما، وأن تكون الأمة بمشكلاتها وأزماتها في واد آخر. والأمة مع كل أزمة تتابع نشرات الأخبار، تتابع نشرات الأخبار ووكالات الأنباء، وتستمع إلى المحللين والاستراتيجيين العسكريين، وتقرأ الصحف والجرائد والمجلات، ومع كل ذلك فإن الأمة تتلهف لسماع صوت الحق من العلماء الربانيين والدعاة الصادقين الذين يشخصون الداء بدقة وأمانة، ويحددون له الدواء من القرآن والسنة بدقة وأمانة. فالأمة لا تنتظر أن تسمع العلماء في المساجد يحولون المنابر هي الأخرى إلى وكالات أنباء جديدة، أو إلى فضائيات إخبارية من نوع آخر، وإنما تريد الأمة في المساجد أن تسمع عن الله جل وعلا، وأن تسمع عن الصادق رسول الله، إذ أنه لا يوجد مشكلة ولم تتعرض الأمة لأزمة قط إلا ولها في كتاب الله جل وعلا حل، إلا وقد بيّن الله عز وجل لهذه المشكلة سبيل النجاة وطريق الخلاص، إذ لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم الأمة إلا وقد دلها على كل خير وحذرها من كل شر. ما يجري الآن على أرض غزة؟ من دماء تسفح ومن أشلاء تمزق ومن خيانة فاضحة للعالم الغربي وخذلان مهين للعالم الإسلامي والعربي. لابد أن نقف لنشخص هذا الداء لنحدد له الدواء من كتاب رب الأرض والسماء ومن سنة إمام وسيد الأنبياء. لقد ظهر للعالم كله، للعالم الإسلامي، أن العالم الغربي لن يتحرك أبداً لنصرة المسلمين المستضعفين إلا في حالة واحدة فقط، ألا وهي إن شعر العالم الغربي بأن مولودهم وطفلهم المدلل الخبيث دولة اليهود، إلا إن شعروا بأنها تتعرض لحرج من نوع ما، حينئذ وحينئذ فقط يتحرك العالم الغربي للضغط على مجلس الأمن بطريقة أو بأخرى بعد أسبوعين كاملين من سفك الدماء وتمزيق الأشلاء. يضغط العالم الغربي بطريقة أو بأخرى ليتخذ مجلس الأمن قراراً على خجل واستحياء تعارضه أمريكا، وما ضغط العالم كله إلا لما وضع الأبطال الشرفاء الصامدون على أرض غزة أنوف اليهود في الوحل والطين والتراب. فلا تعقدوا مقارنة بين جيش نظامي يمتلك أحدث أنواع الأسلحة وبين أفراد عزل ومجموعة أخرى من إخواننا لا يملكون إلا أسلحة بدائية إن قورنت بما يمتلكه الجيش اليهودي من أحدث أنواع الأسلحة الحديثة. ومع ذلك صمدوا أسبوعين كاملين بفضل الله جل وعلا، تضحيات جسيمة، نعم نعم لا ننكرها، لكننا لا ينبغي أن نحقر هذا الصمود أو أن نحقر هذا الجهد المبذول. فلقد بذلوا ما استطاعوا وما تعبدهم الله إلا بذلك، فقال سبحانه وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وعلى هؤلاء الذين يحقرون جهد هؤلاء وبذل هؤلاء وصمود هؤلاء وشرف هؤلاء أن يفتشوا عن أدوارهم هم وعما قدموه لدين الله تبارك وتعالى وعما قدموه لنصرة هؤلاء الشيوخ والنساء والأطفال الذين تمزق أشلاؤهم بوحشية وبربرية فاضحة يقف الخيال أمامها متضائلة وتمشها الأذواق. ما يجري الآن أيها الأفاضل للأمة عامة من ضعف واستخفاف وهوان وقع وفق سنن ربانية ثابتة لله في كونه، لا تتبدل تلك السنن ولا تتغير، بل ولا تحابي ولا تجامل هذه السنن أحدا من الخلق بحال مهما ادعى لنفسه من مقومات المجاملة أو المحاباة. ما وقع للأمة وقع وفق هذه السنن. قال الله عز وجل ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. والأمة غيرت في جانب العقيدة، غيرت في جانب العبادة، غيرت في جانب التشريع، غيرت في جانب الأخلاق والمعاملات والسلوك، غيرت في جانب التربية، غيرت. والله جل وعلا قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لن نستطيع أن نغير هذا الواقع المر إلا بمنهج عمل. ها أنا ذا أضع بنودا رئيسية لهذا المنهج. أقدم هذا المنهج لحكام العالم الإسلامي والعربي ولكل صاحب قرار ومسؤولية في الأمة مهما كان حجم مسؤوليته ومهما كانت قدرته على التأثير، ثم لأفراد المسلمين ولآحاد المسلمين، ليحقق كل مسلم ما عليه من واجب لدين الله تبارك وتعالى حتى لا يسأل بين يدي الحق جل وعلا. كل له دور، الحكام عليهم واجب، والعلماء عليهم واجب، وآحاد المسلمين وأفراد المسلمين عليهم واجب، ولا يجوز لأي صنف من هذه الأصناف أن يلقي بالمسؤولية والتبع على غيره، أو أن يعلق مشجبا ليعلق عليه أخطاء نفسه أو تقصير نفسه، إذ أن هذه النظرة السطحية للأمور، إذ أن هذه النظرة التبريرية للأخطاء والتقصير لن تغير على الإطلاق من الواقع شيئا، ولن تحول الضعف في أمتنا إلى قوة، ولن تحول الذل إلى عزة، وإن هذه النظرة أيضا لن تحول الجهل إلى علم. إن الصراع بين الحق والباطل قديم، ولن يكون ما يحدث في غزة آخر جولات الصراع، لا، بل هذه دولة من دولات الصراع وجولة من جولات الصراع بين الحق والباطل، وتلك الأيام نداولها بين الناس. لا زال الإسلام منذ أن بزغ فجره واستفاض نوره وإلى يومنا لا زال مستهدفا من قبل أعدائه الذين يريدون أن يستأصلوا شأفة هذا الدين وأن يخرجوا المسلمين من الإسلام والإيمان وأن يردوهم إلى الكفر، كما قال الله: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. قال الله: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. سنن كونية لا تتغير، وآيات قرآنية لا تتبدل، لكن الأمة إلى الآن لا تريد أن تسمع عن الله ولا تريد أن تسمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يريد المفاوض مع اليهود إلى هذه اللحظة أن يفاوض القوم بعقلية المسلم الواعي عن الله جل وعلا وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا زال القرآن بعيدا عن القضية، ولا زال القرآن بعيدا عن مائدة المفاوضات. ولو جلس المفاوض بعقلية القرآني بعقلية الواعي للكلام النبوي لتغيرت الموازنة وتغيرت المعادلة. وهنا آن الأوان أن يسمع الحكام للعلماء، وأن يتلاقح فكر الحكام مع فكر العلماء، وأن لا ينحى العلماء عن القضية بدعوى أن الإسلام دين ودولة، ولا يجوز البتة للعلماء أن يدخلوا أنوفهم في مثل هذه القضايا، إذ لا يجوز لهم أن يخرجوا أبداً من دورات المياه، وأن يظلوا مع المسلمين في المساجد ليعلموهم أحكام قضاء الحاجة وأحكام الحيض والنفاس. أما سياسة الأمة وأما قضايا الأمة فلا ينبغي البتة للعلماء الذين يحسنون ويفهمون عن الله مراده وعن رسول الله مراده، ليس من حقهم أن يدلوا بدلوهم في مثل هذه القضايا، فلهذه القضايا رجالها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. آن الأوان أن يستمع الحكام للعلماء ليسمعوا منهم عن الله، ليسمعوا منهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه، فلا مخرج للأمة عامة ولإخواننا في فلسطين خاصة من هذا المأزق وهذه الأزمة إلا إذا عادوا مرة أخرى لكتاب الله ولكلام الصادق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخطوة العملية الأولى في هذه الورقة بإيجاز شديد التميز والمفاصلة وتحقيق الإيمان بالله جل وعلا. وأرجو أن تنتبهوا معي جيدا يا شباب الإسلام، وأنا لا أخاطب إخواني بين يدي في هذا الجمع المهيب الكريم المبارك فحسب، بل أخاطب الأمة كلها عبر فضائية الرحمة الطاهرة المباركة، وأقول الخطوة العملية الأولى في ورقة العمل التي أقدمها للأمة كلها الآن التميز والمفاصلة وتحقيق الإيمان بالله جل وعلا. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنه لا يمكن البتة أن نخرج من هذه الدائرة إلا إذا خطونا الخطوة العملية الأولى على الطريق بالتميز والمفاصلة، بأن نسقط اللافتات الكاذبة والشعارات الخادعة المضللة، وأن نمزق خيوط العنكبوت، وأن نسقط ورقة التوت التي طالما وارى بها أعداء الله جل وعلا في الخارج والداخل سوآتهم المغلظة. لأن حالة الغبش التي تحياها الأمة لا يمكن أن تنصر دينا ولا يمكن أن تنصر قضية للإسلام، لا بد من أن تخرج الأمة من حالة الغبش العقدي والفكري والتعبدي والتشريعي والأخلاقي والسلوكي. لابد أن تمزق الأمة كل هذه الأواصر وكل هذه العلائق، وأن تتعلق بالله جل وعلا، وأن ترجع إلى كتاب الله جل وعلا، وأن ترجع إلى سنة رسول الله. ولو ظلت الأمة 100 سنة بل 1000 سنة تهتف بحناجر ملتهبة دون أن تحول هذا المنهج النظري الذي أؤصله إلى منهج عملي، فلن تستطيع أن تغير من الواقع شيئا، لأننا نعيش عالما لا يحترم الخطباء المفوهين، لا يحترم المنظرين ولو كانوا بارعين، وإنما يحترم الأقوياء الذين يجسدون إراداتهم ويجسدون همهم وهممهم في واقع عملي يتألق في دنيا الناس قوة وإبداعا وإنتاجا وعطاء إلى غير ذلك من المعاني التي سأفرد لها قوة أخرى مستقلة الآن بإذن الله جل وعلا. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. انتبه معي لترى أن الله جل جلاله قد قدم الكفر بالطاغوت على الإيمان به، إذ لا يمكن أن يجتمع في قلب واحد الإيمان بهذه الأواصر الممزقة، الإيمان بهذه الأرباب والآلهة والأنداد المزورة مع الإيمان بالله جل وعلا في آن. لا، لابد أن تكفر بالأنداد والأرباب والآلهة والطواغيت المشؤومة المكذوبة المزعومة، وأن تفرد الله جل وعلا وحده بالألوهية وبالعبادة وبالتعلق والثقة والتوكل والتفويض والرجاء. قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. لا بد من التخلية قبل التحلية، ثم بعد التخلية تأتي التحلية بتحقيق الإيمان بالله جل وعلا، إذ لن يحقق الله لنا النصر ولا العزة ولا الاستخلاف ولا التمكين إلا إن حققنا الإيمان بالله رب العالمين. قال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. قال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. قال تعالى: ذا وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. الخطوة العملية الأولى التميز والمفاصلة بإسقاط الأقنعة وإسقاط اللافتات الكاذبة وإسقاط الشعارات المضللة وإسقاط هذه الأواصر والعلائق وأن نحقق الإيمان بالله جل وعلا وأن نعلق قلوبنا بالله سبحانه وتعالى. لذا أفرد في هذه الورقة خطوة أخرى ونقطة أخرى ألا وهي الاعتصام بالله جل وعلا. لقد جربت الأمة أن تعتصم بالمجلس الأمن وبهيئة الأمم وبالاتحاد الأوروبي وبجامعة الدول العربية وبغيرها من الهيئات والمنظمات، فخذلت الأمة في كل مرة وستخذل الأمة كل مرة، لأن القوم لا يعرفون للوفاء سبيلا ولا يعرفون لتطبيق القرارات الدولية سبيلا. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم. الله يقول لنبيه ولا تزال تطلع على خائنة منهم. فاليهود لم يرضخوا لقرار دولي إلا إن كان القرار لصالحهم هم، إلا إن كان القرار في مصلحتهم هم. هذا حكم الله جل وعلا في القول، ولينبئك مثل خبير. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ مجلس الأمن خذل الأمة في كل مرة، وما أقر بالأمس المتأخر إلا لمصلحة اليهود وإلا لصالح هؤلاء. فالكفر لا ينصر إيمانا والشرك لا ينصر توحيدا قط. فعلى الأمة أن تعتصم بالله، إذ لا ملجأ ولا منجى من الله إلا إليه. والله ثم والله لا عزة لنا ولا كرامة إلا إذا اعتصمنا به جل وعلا وحده. فمن اعتصم به وحده نجاه، ومن فوض إليه الأمر هداه، ومن توكل عليه أسعده وأعزه وأغناه. قال جل في علاه: أليس الله بكاف عبده؟ وفي قراءة: أليس الله بكاف عباده؟ فلا عزة لنا إلا بالاعتصام به. قال جل جلاله: واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. وقال جل جلاله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. واعتصموا بحبل الله، واعتصموا بالله، ومدار النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة لمن تمسك بهاتين العصمتين. قال ابن عباس: واعتصموا بحبل الله، أي تمسكوا بدين الله الذي هو الإسلام. قال ابن مسعود: واعتصموا بحبل الله، أي عليكم بالجماعة فإنها حبل الله الذي أمر به. قال قتادة: واعتصموا بحبل الله، أي بالقرآن. قال مقاتل: واعتصموا بحبل الله، أي بأمر الله وطاعته. مدار النجاة في الدنيا والآخرة على التمسك بهاتين العصمتين، على الاعتصام بالله. فمن اعتصم بالله فقد اعتصم بنعم المولى ونعم النصير الذي يحكم الكون ويدبر الأمر. قل إن الأمر كله لله، فمشكلتنا ليست في قلة السلاح ولا في قلة المال ولا في قلة النفط ولا في قلة الأعداد ولا في قلة الأدمغة التي تفكر. مشكلتنا في أننا لم نحقق الإيمان بالله على مراد الله وعلى مراد رسول الله. مشكلتنا أننا لم نعرف قدر الله وجلال الله، ولم نحقق إلى الآن الاعتصام بالله والاعتصام بحبل الله سبحانه وتعالى. والله لو اعتصمنا به لنصرنا. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إن نصرنا الله لن يهزمنا أحد ولو اجتمع علينا من بأقطار الأرض، وإن خذلنا الله فلن ينصرنا أحد ولو امتلكنا قوة وعدد وعدة أهل الأرض. وما النصر إلا من عند الله، ليس من عند أمريكا وليس من عند أوروبا، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. اعتصام بالله واعتصام بحبل الله، اعتصام بالله أي بالحي الذي لا يموت، بالقيوم الذي لا ينام، بالعزيز الذي لا يغلب، بالقوي الذي لا يقهر. معاني أود لو ملأت قلوب الأمة الآن، لنعتز بالله، لنثق في الله، لنتوكل على الله، لنلجأ إلى الله، لنفوض الأمر إلى الله. يا من وحدتم الله لا عز لكم إلا بالله، ولا نجاة لكم إلا بالاعتصام بحبل الله. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ثالثا، العودة الكاملة إلى الإسلام بشموله وكماله، عقيدة وعبادة وشريعة وأخلاقا وسيلة وغاية. ورقة ثالثة أو بند ثالث في ورقة العمل، العودة إلى الإسلام بشموله وكماله، عقيدة وعبادة وشريعة وأخلاقا وسيلة وغاية. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أما هذه الحالة التي تعياها الأمة الآن، فيتأخذ من الإسلام ما تشتهي وتترك من الإسلام ما لا يتفق مع رغباتها وأهوائها، هذه الحالة المزرية من النفاق العملي لا يمكن أن ينصرنا بها الرب العلي على أعدائنا ولو كانوا أقل منا عدة وعددا، فكيف ولو كانوا أكثر منا عدة وسلاحا. الأمة تأخذ نتفا من الدين. قد يضيع في مثل هذا اليوم عشرات الآلاف من المسلمين صلاة الجمعة لمباراة كرة، لمباراة كرة. كم من المسلمين الآن قد ضيع الصلاة، قد ضيع الزكاة، قد ضيع الحج مع القدرة، وهذه أركان من أركان الدين. لقد هزم الصحابة في أحد لمجرد أن بعض الرماة خالفوا أمرا واحدا لرسول الله، وقالوا: كيف نهزم وقائدنا رسول الله؟ وكيف نهزم وعدونا المشركون؟ فنزل القرآن يرد الصحابة ويرد الأمة من بعدهم: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم، فلا تقع الهزائم إلا من عند أنفسنا، إلا بإعراضنا عن طاعة ربنا وطاعة نبينا صلى الله عليه وسلم. فلا بد من أن ترجع الأمة إلى الإسلام بشموله وكماله، عقيدة وعبادة وتشريعاً وأخلاقاً وسلوكاً وسيلةً وغاية، إذ لا يجوز أن نحرص على أن نحقق الإسلام كغاية وأن ننحرف عن الإسلام وسيلة، وإنما يجب أن نتجه إلى هذه الغاية بهذه الوسيلة، بوسيلة إسلامية مسلمة لنحقق الغاية، ألا وهي أن نعيش على الإسلام وأن نموت على الإسلام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولن تموت على الإسلام إلا إذا عشت على الإسلام وسيلة، من أجل أن تصل إلى الإسلام غاية، ومن أجل أن يختم الله لي ولك بخاتمة التوحيد والإيمان. أسأل الله أن يختم لنا جميعا بخاتمة الموحدين. رابعا، نبذ الفرقة والخلاف والنزاع على مستوى الحكام والدول وعلى مستوى العلماء على الرغم من اختلافهم في مسائل الأحكام، وعلى مستوى رؤساء الجماعات والأحزاب، آن الأوان أن نلتقي على الأصول، على الثوابت، على الكليات، وليبقى الخلاف موجوداً في الفرعيات، ولا يفسد للحب ولا للود بيننا قضية. إذ أن الاتحاد الآن، إذ أن نبذ الفرقة ونبذ النزاع والخلاف الآن في هذه المرحلة واجب من واجبات هذا الدين على حكام الدول وعلى العلماء وعلى رؤساء الجماعات والأحزاب وعلى سائر أفراد المسلمين وأحاد المسلمين. فلنتفق على الثوابت، ليس بالضرورة أن نتفق على الكليات والفرعيات، لا، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى وغيره: الاختلاف المذموم في الآية باتفاق هو الاختلاف في أصل الملة، في أصل الدين، أما الاختلاف في مسائل الأحكام فهذا أمر وقع فيه من هم أهل رحمة الله، ألا وهم الصحابة، فلا حرج أن يختلفوا في الفرعيات، لا حرج أن يختلف القادة والزعماء والعلماء في الفرعيات والجزئيات، لكن وجب أن يلتقي هؤلاء على الثوابت والأركان والأصول والكليات، ولنتغافر فيما وقع بيننا من خلاف في الفرعيات والجزئيات، إذ لا يمكن البتة أن تلتقي الأمة على الكليات والجزئيات بصورة متطابقة، هذا مخالف للسنن الكونية الثابتة، لن يتحقق هذا. فلقد اختلف الأنبياء، نعم، عرضت قضية واحدة على نبيين كريمين فأدلى كل نبي في القضية ذاتها بحكم مختلف، وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرف إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين وكلا آتينا حكما وعلما. حكم داود في القضية بحكم، وحكم نبي الله سليمان ولد داود عليه السلام بحكم آخر. فالاختلاف وقع من الأنبياء ووقع من صحابة إمام الأنبياء وسيد الأصفياء، لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فاختلف الصحابة إلى فريقين، فريق صلى في الطريق حين حان وقت صلاة العصر، وفريق أجل الصلاة إلى بني قريظة. والجمال كل الجمال أن المصطفى لم ينكر على فريق من الفريقين، ولم يأمر فريقا بإعادة الصلاة، ولم يحكم ببطلان صلاة فريق من هذين الفريقين. إذن الذي أود أن أقوله، وجب أن نتنازل عن خلافاتنا وأن نجمع الصفوف لنقاتل اليهود كما جمع النبي الصفوف مع هذا الخلاف في صف واحد، وقاتل بالصفين والفريقين بني قريظة. فلتعي الأمة هذا الدرس، أكرره، أقول: لم ينكر النبي على فريق من الفريقين وجمع الفريقين في صف واحد وقاتل بهما يهود بني قريظة، فلتجتمع الصفوف فليلتقي الزعماء، فليلتقي الحكام على الأصول، على الكليات، على الثوابت، على الأركان، على القضايا الكبيرة. أكلنا يوم أكل الثور الأبيض، لقد نجح أعداؤنا في أن يمزقوا الأمة إلى دول وأن يمزقوا الدول إلى دويلات، ليستطيع الأعداء أن ينفردوا بالتهام كل دويلة على حدة. أما لو اجتمعت الأمة والتقت الأمة ولو على الكليات فقط لتغيرت الموازين، لانقلبت المعايير، لانقلبت أوراق اللعبة كما يقول الساسة. لابد أن تلتقي الأمة الآن. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا. يا إخواني في فلسطين ولا تنازعوا، يا حكام العالم الإسلامي ولا تنازعوا، يا زعماء الجماعات ورؤساء الجماعات الإسلامية ولا تنازعوا، يا أفراد الصحوة، يا شباب الصحوة ولا تنازعوا، فتفشلوا فتفشلوا وتذهب ريحكم أي قوتكم. قال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. الله أكبر. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم في الدنيا وفي الآخرة على السواء. إذن فالفرقة والنزاع والشقاق والخلاف شر وضعف وذل وهوان. اليهود يتلاعبون الآن بالأمة لأنها ممزقة مبعثرة، ولأن كل دولة تخشى على حدودها وعلى نفسها، وبالفعل قد تكون محقة في أنها لو تدخلت لربما خذلها العالم العربي والإسلامي خذلانا جديدا آخر. كل يفكر بهذه الطريقة. أما لو التقت الأمة على الكليات والأصول كما ذكرت لتغيرت الموازين وتبدلت المعايير. ورب الكعبة بنص القرآن وبنص كلام النبي عليه الصلاة والسلام قال عبد الله بن مسعود: إنما تكرهون في الجماعة والطاعة خير مما تحبون في الفرقة والمعصية. واعتصموا بحبل الله، أي عليكم بجماعة المسلمين، عليكم بالجماعة، فإنها حبل الله الذي أمر به. فأنا أهتف وأصرخ على إخواننا في فلسطين ابتداء بهذا البند: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وأذكر وأنصح حكام العالم وأنصح إخواننا من قادة العمل الإسلامي بعدم التنازع والالتقاء على الأركان والأصول والثوابت والكليات. وليبقى الخلاف بيننا في مسائل الفروع والأحكام موجودا، إذ لا يمكن أن يزال على الإطلاق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط، ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء من مسائل الأحكام تهاجرا لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة. خامسا، من ورقة العمل التي أقدمها أيضا إعادة صرح الأخلاق في الأمة من جديد. وأسألكم بالله أن تنتبهوا، ألا تتفقوا معي أن كثيرا منا قد وقع في نفاق عملي مروع؟ قد نحسن الكلام، قد نحسن التنظير، قد نحسن التعامل مع الثقافة الذهنية الباردة الباهتة، لكن أنا أعجب كيف تطلب أمة من ربها النصر وهي بهذا النفاق العملي الخبيث الخطير الخبيث. نفاق عملي صوره إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا اؤتمن خان، إذا عاهد غدر، إذا خاصم فجر. ألم تبتلى الأمة بهذه البلايا والرزايا؟ أين الصدق؟ أين الوفاء؟ أين الرجولة؟ أين الإخلاص؟ أين الأمانة؟ أين العمل؟ أمة تنتظر سلاحها إلى هذه اللحظة من يد عدوها، وتنتظر معونة من يد أعدائها، فكيف تستقل بقراراتها؟ كيف تنفرد بقرارها؟ ولن تكون كلمتنا أبداً من رأسنا إلا إذا كانت لقمتنا من أعمالنا وإنتاجنا وعطائنا وفؤوسنا. شبابنا الآن، أين شباب الأمة؟ الذي يريد أن يترك كلية العلوم، الذي يريد أن يترك كلية الطب، الذي يريد أن يترك كلية الهندسة، ليه؟ عاوز أبقى شيخ. ما شاء الله. طب خلي الأمة كلها تبقى شيوخ، خلي الأمة كلها تبقى خطباء على المنابر، ما الذي سيتغير؟ لو أراد النبي أن يجعل الصحابة كلهم خطباء على المنابر لجعلهم خطباء على المنابر، ولضاعت الأمة. لابد من مسلم يبدع ليصنع لأمته السلاح، لابد من شباب مبدع في الكيمياء، في الذرة، في الطب، في الهندسة، في كل ما تحتاج إليه الأمة الآن. أنت يا خالد خذ السيف واطلع على الجهاد، وأنت يا مصعب يلا على المدينة، وأنت يا معاذ يلا على اليمن، وأنت يا زيد اجلس اكتب الوحي. في تخصصات في الصحابة، مش كل الصحابة خطباء على المنابر، لا، نريد للأمة أن تعمل، نريد للأمة أن تنتج. الأمة هتهتف بحناجر ملتهبة، وفقط اهتف للصبح، اهتف لحد ما صوتك يضيع، مش هتغير حاجة، لن تغير من الواقع شيئا إلا بهذا المنهج العملي، إلا بالعمل، إلا بالإبداع، إلا بالإنتاج، إلا بالعطاء، إلا بالوفاء، إلا بالصدق، إلا بالأمانة. يا إخوة، لقد خان الكثيرون منا ربهم، والله لقد وقعنا في خيانة لله، وفي خيانة لرسول الله، وفي خيانة للدين. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. العلم عندك أيها العالم أمانة، لا تخن الأمانة بتزوير الكلمات والفتاوى لذوي السلطان من أجل الحفاظ على دنيا زائلة. العلم عندك أيها الطبيب أمانة، العلم عندك أيها المهندس أمانة، العلم عندك أيها الطالب، أيها الابن الحبيب أمانة. لا تقل الحمد لله أنا طلعت سندي بمادتين بس، ليه ما طلعتش بامتياز؟ ليه ما أبدعتش في الكلية وأثبتت أنك محب لدين رب البرية ودين سيد البشرية؟ لماذا تترك هذه الأماكن لغيرك من غير المسلمين؟ لماذا تستورد الأمة إلى الآن، لا أقول السلاح فحسب، بل حتى قطع غيار السيارات والدراجات من الشرق والغرب؟ ليه؟ أين شباب الأمة؟ أين علماء الأمة؟ أين المبدعون في الأمة؟ نريد أن تستغني الأمة بربها، ثم بأبنائها، ثم بشبابها، ثم برجالها. آن الأوان أن نتقي الله عز وجل في هذا الدين، وأن نعمل، وأن نبني صرحا جديدا من صروح الأخلاق. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. يا أخي ما قيمة أنك محافظ على الصلاة الخمس، وأنك تؤدي الحج كل عام، ومع ذلك ترى كثيرا من هؤلاء لا يتقون الله في معاملاتهم، ولا في صدقهم، ولا في أمانتهم، ولا في عهودهم، ولا في أقوالهم، ولا في أفعالهم، إنما هو في المسجد تراه بلون، وإذا خرج من المسجد ترى لونا آخر، ثم أقول لك هذه نقرة وهذه نقرة. خلل يدمي القلب، يدمي قلب كل مسلم غيور، والله الذي لا إله غيره. وسامحوني على كثرة القسم، لأنني أريد أن أؤكد لكل مسلم على وجه الأرض هذه الحقائق وهذه المعاني. لن يغير الله واقعنا المر الأليم إلا إذا غيرنا نحن أنفسنا وأخلاقنا وواقعنا وأقوالنا وأفعالنا وأحوالنا وسلوكنا وأخلاقنا. هل تطمئن الآن إلى أن تضع أي عمل ولو كان بسيطا بين يدي عامل من العمال، وأن تكون أمينا ومطمئنا إلى أنه سيؤدي هذا العمل على أكمل وجه دون أن تراقبه؟ ائتوني بعشرة من هؤلاء، ائتوني بعشرة، ائتوني بمئة. ما أسهل التنظير والكلام. لابد أن نعيد صرح الأخلاق من جديد. سادسا بإيجاز شديد، إعداد جيل يحاكي جيل الصحابة. نعم، لابد من التربية، لابد من أن نربي أنفسنا وشبابنا ونساءنا وبناتنا تربية جديدة على القرآن والسنة. أجيالنا تسمى بأجيال ثقافة السلام، وقد شاء الله بما صنعه اليهود وقدموه لنا من هدية غالية. لقد قدم اليهود للمسلمين وللإسلام هدية غالية، ألا وهي أنهم نجحوا بفعلهم البربري الإجرامي الوحشي في غزة، نجحوا في أن يجددوا في القلوب عقيدة الولاء والبراء، نجحوا في أن يجددوا في القلوب من جديد عقيدة الولاء والبراء. رب ولدك وابنتك على هذه العقيدة، على الكتاب والسنة. نريد جيلا يمشي على درب الصحابة، نريد جيلا يمشي على طريق الصحابة. وسدده وقاربه، يعني إن لم تستطيع أن تبلغ السداد قاربه، يعني اقتربوا من السداد، اقتربوا من الاستقامة. واعلم بأن الله جل وعلا لن يسألك إلا فيما تقدر عليه في حدود قدراتك وإمكانياتك. وهذا هو العنصر السابع، الإعداد. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. نعم، من قوة، كلمة قوة نكرة في السياق لتفيد الشمول والعموم. إعداد إيماني، إعداد تعبدي، إعداد أخلاقي، إعداد تشريعي، إعداد سلوكي، إعداد عسكري، إعداد ثقافي، إعداد إعلامي، إعداد تعليمي، إعداد اقتصادي. وأعدوا كل من في موقعه وفي مكانه بحسب قدرته واستطاعته. ثامنا، الإنفاق. فمن لم يستطع أن ينصر إخوانه بروحه وبنفسه فلينصرهم بماله. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، بل ولقد قدم الله في مواضع في القرآن الكريم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس، إذ لا يمكن أن يتم الجهاد بالنفس إلا إذا جاهدنا بأموالنا. من جهز غازيا فقد غزا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. وأنا أخاطب المشككين المرجفين الذين يبرزون في كل مرحلة من المراحل، حتى إذا وجدوا من يريد أن ينفق المال لإخواننا في غزة شككوا وملأوا القلوب بالأرجاف، لا يعمل ولا يريد لغيره أن يعمل. أقول: لا لا لا، طلعش فلوس، أنت بتصدق مش حاجة توصل، تاني وصل جنيه يبقى نعمة من الألف اللي انت بعته. أنا بقول لك وأتحمل أمام الله هذه الفتوى، إن أنفقت ألف جنيه وأنت على قين أنه لن يصل إلى إخوانك هنالك إلا جنيها، فأنفق الألف جنيه ليصل الجنيه، والألف كلها لك عند الله جل وعلا، ما ضاعت. دعك من الإرجاف والمرجفين، أنفق أغلى ما تملك. وأعز ما تملك لابد من البذل، لابد من التضحية بالمال، لابد من التضحية بالمال. وإن لم تجد عندك مالا ابكي، ابكي وأشهد الله جل وعلا على أنك لا تجد ما تنفقه، ابكي بين يديه ثم قل يا رب لا أملك إلا هذا السلاح، ألا وهو ثامنا سلاح الدعاء. يا أخي لا تهزأ بي ولا تسخر من طرحي ولا تقل دعاء إيه يا عم الشيخ، أيوة الدعاء، ثم الدعاء ثم الدعاء. وهل ما وقع لشارون، هل وقع لشارون ما وقع إلا بالدعاء؟ ولا الأمة نسيت، ولا نسيته؟ هل ما حدث لبوش ما حدث إلا بالدعاء؟ الدعاء. قال عمر بن الخطاب أنا لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء، فمن ألهم الدعاء فإن الإجابة معه، فمن ألهم الدعاء فإن الإجابة معه. وسامحوني سأجيب على سؤال يدور في أذهان الكثيرين منكم الآن، ألا وهو يا شيخ ما احنا بندعو بقالنا 14 يوم ما فيش فايدة، ما فيش استجابة دعاء يا مولانا، الله انتم مش عمالين تقنطوا في صلاة الفجر وفي صلاة المغرب، ما فيش فايدة ليه؟ لماذا لا يستجيب الله الدعاء؟ والجواب بعد جلسة، بعد جلسة الاستراحة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فلماذا لا يستجيب الله دعاءنا؟ سؤالٌ خطيرٌ يدور بالأذهان، يسأله البعض ويستحي البعض الآخر من طرحه، والجواب وأرجو أن تعضوا على الجواب بالنواجذ. مر إبراهيم بن أدهم بسوق البصرة فاجتمع الناس حوله وقالوا يا أبا إسحاق أجبنا، ما لنا ندعو الله فلا يستجاب لنا. فقال إبراهيم لعشرة أسباب، لعشرة أسباب. قالوا هاتها. قال وانتبه معي لترى المصيبة التي نحن فيها، قال عرفتم الله فلم تؤدوا حقوقه، وأكلتم نعم الله ولم تؤدوا شكرها، وقرأتم القرآن ولم تعملوا به، وزعمتم أنكم تحبون رسول الله وخالفتم سنته، وقلتم إن الشيطان لكم عدو ولم تخالفوه، وقلتم إن الموت حق ولم تستعدوا له، وقلتم إن الجنة حق ولم تعملوا لها، وقلتم إن النار حق ولم تهربوا منها، وانتبهتم من نومكم فانشغلتم بعيوب الناس ونسيتم عيوبكم، ودفنتم موتاكم ولم تعتبروا بهم. العشرة موجودين، كلها موجودة، كلها. ولا يتسع الوقت للتكرار وللوقوف مع كل سبب حتى لا نتهم ربنا بالظلم. ربنا بنصرناش ليه؟ انت عملت ايه؟ احنا عملنا ايه؟ ما الذي قدمناه لنكون اهل النصرة لله؟ وهذه اسباب منعت الدعاء يقول رب الأرض والسماء: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. خلي بال حضرتك من كلمة ربنا 5 مرات دعاء، وخلي بالك من الإجابة عشان تستوعب قضية الدعاء. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. انتبه للقرآن ماذا قال الله جل وعلا بعد هذه الدعوات: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل. ما قالش فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع دعوة داع، لا، خلي بالك من القرآن. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض العمل. ومع ذلك أرجو ألا يتسرب اليأس إلى القلوب، وأرجو ألا يتسرب القنوط إلى القلوب. فها هم إخواننا بل وآباؤنا وأمهاتنا على أرض غزة يعلموننا بل يعلمون العالم كله الهمة العالية، حلاوة الصمود، شرف الثبات، جمال الصبر. فلما اليأس؟ لما القنوط؟ لما الأرجاف؟ ووعد الله قائم لا يتبدل بنصرة هذا الدين وبنصرة المستضعفين من المسلمين الثابتين الصابرين. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. وقال سبحانه: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال سبحانه: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. وقال سبحانه: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هذا وعد الله، ووعد الله قائم لا يتبدل. قال سبحانه: لن يضروكم إلا أذى، إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. تدبروا القرآن حتى لا تهزموا نفسيا. ثم لا ينصرون، ما هو إلا ضرر في حدود الأذى، لكنهم لن ينصروا بوعد الله وبوعد الصادق رسول الله. ولئن عرف التاريخ أوسا وخزرجا فلله أوس قادمون وخزرج، وإن كنوز الغيب تخفي طلائعا حرة رغم المكائد تخرج. روى الإمام أبو يعلى بسند قال فيه الإمام الهيثمي في مجمع الزوائد رجاله ثقات من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال عصابة من أمتي، أي عصبة وجماعة، لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أبواب دمشق وما حوله وعلى أبواب بيت المقدس وما حوله لا يضرهم من خذلهم، ظاهرين على الحق إلى أن تقوم الساعة. فالحق مهما ضعف وانزوى كأنه زائل فإنه ظاهر، والباطل مهما انتفخ وانتفش كأنه غالب كأنه ظاهر فإنه زاهق. قال تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. قال تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز المسلمين. اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز المسلمين، اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز المسلمين، اللهم أنج المسلمين المستضعفين في غزة يا أرحم الراحمين، اللهم إنهم خائفون فأمنهم، اللهم إنهم خائفون فأمنهم، اللهم إنهم خائفون فأمنهم، اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، اللهم إنهم مرضى فاشفهم، اللهم إنهم مرضى فاشفهم، اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إن أهل الأرض قد تخلوا عنهم فلا تتخلى عنهم يا أرحم الراحمين، اللهم لا تتخلى عنهم يا أرحم الراحمين، اللهم عليك باليهود ومن عاونهم، اللهم عليك باليهود ومن عاونهم، اللهم أرنا فيهم يوما كيوم خيبر، ويوما كيوم بني نضير، ويوما كيوم بني قريظة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم، اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم، اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم، اللهم اجعل بلدنا مصر واحة للأمن والأمان، ولا تحرم مصر من نعمة الأمن والأمان وجميع بلاد المسلمين، اللهم احفظ مصر من الفتن يا رب العالمين وجميع بلاد المسلمين، اللهم رد ولاة أمور المسلمين إلى الحق وإليك ردا جميلا، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تفضحنا بخفي ما اطلعت عليه من أسرارنا، ولا بقبيح ما تجرأنا به عليك في خلواتنا، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تهتك العصم، واغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم، واغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء، واغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء، واغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء، يا من ذكره دواء وطاعته غناء، ارحم من رأس ماله الرجاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا ومرضى المسلمين، واقبلنا وتقبل منا برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، وأقم الصلاة.